بسم الله العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا كان الكلام في ما الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي عن العبادة الفساد، حيث ذكرنا أن هذا البحث إذا أريد طرحه لابد أن يطرح مع ليس مع مطلق المسألة الاقتضاء النهي الفساد، وإلا لا إشكال بأن هناك فرقا بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي عن المعاملة الفساد، فإنه لا أمر في مورد المعاملات بخلافه في مسألة العبادة، فإنه في العبادة هناك أمر، بل شرعية العبادة موقوفة على وجود أمر إما لزوم أو استحباب. فحينئذ يبحث بأنه إذا كانت العبادة فاسدة يعني هناك توجه أمر ونهي، أما في العبادة أما في وكذلك الحال فيما نحن فيه حيث البحث عن اجتماع الأمر والنهي فهناك أمر ونهي، فما الفرق بين هاتين المسألتين؟ المتن رضوان الله تعالى عليه يقول بأن الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي الفساد أن مسألة اجتماع الأمر والنهي طبعا هو الفرق بالجهة والحيثية، فإن مسألة اجتماع الأمر والنهي يبحث عنها من جهة هل تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، أما مسألة الاقتضاء النهي الفساد فيبحث عن اجتماع الأمر والنهي من جهة الملازمة بين المبغوضية وفساد العبادة. فهناك بما جهة البحث هنا هي هل يجوز اجتماع الأمر والنهي باعتبار أن أو من جهة أو من حيثية أن اجتماع الأمر أن تعدد العنوان يجب تعدد المعنون أو لا، فاختلاف الحيثية واختلاف الجهة هو الفارق بين هاتين المسألتين. نعم، في شيء آخر، أنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي في حل من اثنين، إما أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي أما أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. وعندما نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في احتمالين، إما أن نقول بامتناع الاجتماع وتقديم الأمر على النهي، وإما أن نقول بامتناع الاجتماع وتقديم النهي على الأمر. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فحينئذ بالواقع الصلاة الموجودة بالخارج هي ماذا؟
بجواز الاجتماع نقدم الأمر على النهي.
لا، جواز خلاص ما في تقديم، عليك السلام.
قلنا بامتناع.
إذا قلنا بالامتناع في احتمالين، في احتمال أن نكون قائلين بتقديم النهي وفي احتمال أن نقول بتقديم بجانب الأمر. هلا بغض النظر أنه إذا قلنا بالامتناع هذا تزاحم أو تعارض، بس أنه في بحث عندهم أنه إذا قلنا بالامتناع اجتماع الأمر والنهي ماذا نقدم؟ هل نقدم الأمر أو نقدم النهي؟ في خلاف فيما بين الأصوليين سوف يأتي إن شاء الله، وإن كان المشهور تقديم جانب النهي على جانب الأمر ولو من باب أن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة كما يأتي معنا. وعلى كل حال، إما أن نقول بجواز الاجتماع وإما أن نقول بامتناع الاجتماع. وإذا قلنا بامتناع الاجتماع إما أن نقول بتقديم جانب الأمر وإما أن نقول بتقديم جانب النهي. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ففي الواقع بالخارج هناك شيئان. صحيح أن بالشكل هناك فعل واحد اللي هو عبارة عن حركات معينة في الأرض المغصوبة، لكن هذه الحركات بالدقة هي ماذا؟ فعلان، لأن تعدد العنوان يجب تعدد المعنون. فهناك فعلان، فعل اسمه الصلاة مصداق للمأمور به، وفعل اسمه تصرف بملك الغير وهو غصب محرم، وحينئذ كأنك أنت صليت ونظرت إلى أجنبية، كما أن النظر إلى الأجنبية المحرم يجتمع مع فعل الصلاة الواجب من دون أي مشكلة. أيضا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فحينئذ ما وقع منك خارج هو بالدقة ماذا؟ فعلين، وأن كان بحسب الظاهر والشكل هو فعل واحد، لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان. وإذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب الأمر كذلك حال الصلاة تكون ماذا؟ صحيحتان. لكن لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي وانصارت نقحت مسألة الاجتماع صغرى لكبرى اقتضاء النهي عن العبادة الفساد. يعني الفرق ما بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي الفساد الفرق بينهما بالحيثية البحث. في مسألة اجتماع الأمر والنهي نبحث من جهة هل تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. في مسألة اقتضاء النهي عن العبادة الفساد نبحث من جهة الملازمة بين الحرمة والفساد. لكن مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي تنقح صغرى لمين؟ لكبرى نهي يقتضي العبادة الفساد. وإلى هذا أشار بقوله نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة بصغريات تلك المسألة. رأيت العبارة؟ فانقضح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح. بعدما ذكر الماتن رضوان الله تعالى عليه ما هو المائز بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي عن العبادة الفساد، أحب أن يطرح رأيين آخرين لبعض العلماء، واحد لصاحب الفصول والآخر يقال للمحقق الشيرواني، عنده كتاب اسمه الإشارات أتصور أو شيء معين. هذا الرجل هو بيكون من أساتذة صاحب الرياض يعني. وعلى الجملة التوجيه صاحب الفصول هو هذا، قال إن المائز ما بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي عن المعاملة الفساد ظاهر لما عرفت من أنه شو في المعاملة لا أمر، بخلافه ماذا بالعبادة. أما الفرق بين اقتضاء النهي عن عبادة الفساد واجتماع الأمر والنهي، دققوا معي ما هو الفرق. الفرق بينهما أنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي هناك عنوانان، في مسألة اقتضاء النهي الفساد هناك ماذا؟ عنوان واحد. في مسألة اجتماع الأمر والنهي لابد من وجود عنوانين، لابد من وجود ماذا؟ عنوانين. سواء كانت النسبة بين هذين العنوانين نسبة العموم والخصوص من وجه، أو كانت النسبة العموم والخصوص ماذا؟ المطلق. هلا إذا كان بينهما تساوٍ هذا تعارض، اسمه اجتماع أمر ونهي. إذا كانت النسبة بينهما تباين خرجنا عن محل البحث، يعني الأمر بشيء والنهي عن شيء آخر. لابد أن تكون النسبة بينهما ماذا؟ إما العموم والخصوص من وجه أو عموم والخصوص المطلق. مثلا عندما يقول لك صلي ولا تغصب، النسبة بين عنوان الصلاة وعنوان الغصب نسبة العموم والخصوص من وجه. مرة يقول لك مثلا أعطيني شي مثال عموم خصوص مطلق، يقول لك مثلا الله ما أدرك في حالي ها؟ في عندك مثال أنت؟ ما عندك مثال زينك؟ لا ما أعطي مثال، أعطي مثال من المنطق، مثال افتراضي من المنطق. يقول لك المولى ماذا؟ يقول لك مولى مثلا كل أكرم إنسانا، ثم يقول لك ماذا؟ لا تكرم نحويا، ثم يقول لك ماذا؟ لا تكرم نحويا. هيدا أكرم إنسانا لا تكرم نحويا، النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. بس شو مهم؟ مهم أن عنوان الأمر غير عنوان ماذا الذي تعلق به النهي. هذا الأساس، أن يكون العنوان المأمور به غير العنوان المنهي عنه. هنا كما رأيتم بأول مورد الصلاة والغصب، مورد الثاني كان عنوان مثلا الإنسان وعنوان النحوي، كما ترى بأنه عنوانان متغيران. فمسألة اجتماع الأمر والنهي يعتبر فيها تعدد العنوان، سواء كانت النسبة بين العنوانين نسبة العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه. لأن بعض الأصوليين مثل المحقق القمي يخطئ، وحتى الشيخ النائيني يخصص بحث اجتماع الأمر والنهي فيما لو كانت النسبة عموم وخصوصا من وجه، بيخصص البحث يقول ما في شيء اسمه عموم وخصوص مطلق في مسألة اجتماع الأمر والنهي. لكن صاحب الفصول لا، يعتقد بأنه النسبة سواء كانت عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه في كلا الموردين ماذا؟ يأتي النزاع بشرط ماذا؟ أن يكون متعلق الأمر عنوان ومتعلق النهي ماذا؟ عنوان آخر. أما اقتضاء النهي الفساد فهي في صورة ما لو أمر بعنوان مرة مطلقا ونهي عنه مقيدا. فأقول لك صلي ولا تصلي في الحمام، فمتعلق الأمر ومتعلق النهي ماذا؟ واحد. غاية ما في الأمر يكون النهي ماذا؟ أضيق من الأمر، لكن لابد أن يكون متعلق ماذا؟ متعلقهما عنوانا واحدا، معنوين متعددة فعلا. هذا هو حاصل تقريبي صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه. الماتن رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يرد على صاحب الفصول قال له: ماتن ما عندوش كلام كثير معاه، يعني أنا بشعر بأنه كلام صاحب الفصول يرجع إلى كلام الماتن. ما كلام الماتن ماذا يقول؟ أن الفرق بينهما بالحيثية، أن الحيثية تعدد العنوان وتعدد المعنون أو لا. ما مدى يكون هناك تعدد عنوان وتعدد المعنون؟ إذا تعدد العنوان صاحب الفصول ماذا قال؟ لابد حتى تدخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي ماذا؟ من تعدد العنوان. فهو نفس فكرتك قالها، يعني ليش أنت لدي متضايق منه؟ نفس الفكرة اللي أنت قلتها هو قالها. يعني صاحب الفصول ركز على الصدر اللي هو شو؟ أنه أصلا فكرة هل تعدد العنوان يجب تعدد المعنون أو لا فرع أن يكون هناك عنوان متعدد. فلذلك قال لك باجتماع الأمر والنهي هناك عناوين متعددة، بالمسألة اقتضاء النهي الفساد هناك عنوان واحد. فنفس الفكرة تقريبا هي، بس الماتن ركز على النكتة قال: أنت تدعي بأن الفرق بينهما بلحاظ الموضوع، فإن موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي العناوين المتعددة، وموضوع مسألة اقتضاء النهي الفساد العنوان الواحد، مع أنه إن الموضوع واختلاف الموضوع لا يصلح مائزا بين مسائل العلوم. فلو اتحدت لو تعدت المواضيع واتحدت الحيثية والجهة للبحث شو يكون؟ تكون مسألة واحدة. ولو اتحد الموضوع وتكثرت الجهات تجعلها ماذا؟ مسائل. احنا الامر كم مسألة عملنا لبحث الامر؟ بعد مسائل عملنا، مع انه كل موضوع كان ماذا؟ واحدا. لماذا؟ لاختلاف الجهات والحيثيات فعلا. فاذا مسألة الاجتماع فتغير الموضوع واتحاده ليس مناطا في تمايز المسائل، بل تغير مسائل العلوم إنما تكون حصرا بتغير الحيثيات والجهات. أنا أشعر بأن كلام الماتن مثل واحد يقول تغير بالمحمول، ما أدري أنا في أقول حال هو بما تحب يعبر حيثيات، تغير بالحيثيات والجهات البحث. قال: أما ما أفاده في الفصول في الفرق بما هذه عبارته، ثم اعلم أن الفرق في المقام بين المقام والمقام المتقدم، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا. أما في المعاملات فظاهر لأنه لا أمر في موردها طبعا، وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك في العبادات فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، وإن كان بينهما عموم مطلق. وهنا يعني عنوانين، وهنا فيما إذا اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الإطلاق عادة هو الأمر المطلق والنهي المقيد. ما أدري في مثال شرعي أن يكون النهي مطلق والأمر مقيد يصدق عليها اقتضاء نهي الفساد؟ بعيد. عادة النهي لابد أن يكون مقيدا. وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد بأن يتعلق الأمر بالمطلق والنهي بالمقيد. انتهى موضع الحاجة. ما أفاده في الفصول فاسدان، فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغاير الموضوعات بحسب الذوات لا يوجب التمايز بين مسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات. ومعه يعني مع اختلاف الجهات لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات. إذا تغايرت الجهة تتعدد المسائل وإن كان الموضوع واحدا، بل لا بد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها، وعقد مسألة واحدة في صورة الحق في صورة العكس كما لا يخفى. العكس هو عبارة عن ماذا؟ تعدد الموضوع واتحدت الجهة، فإنه إذا تعدد الموضوع واتحدت الجهة يكون البحث بحثا واحدا فعلا.
مثل مفهوم الشارع، مفهوم الشارع كله عن المفهوم مثاله.
أنا أستطيع كلام منطق كلامه يعني. هو شو عم بيقول؟ عم بيقول الحيثية. شو يعني حيثية؟ يعني حيثية الفعل، يعني ببحث عن كل أبحاث الحرمة أفعال، ببحثه بمسألة واحدة يعني. يعني كل أبحاث من جهة فعل المكلف، أنا عم ببحث من جهة المكلف، بس ما بشعر أن، لا أشعر بأن الفرق بين المسائل العلم بلحاظ حيثياته وجهاته. لابد أن الموضوع له دخالة. في بعض العلماء بيقول من حيث الموضوع والجهة، لا بأس، بس أن واحد يخرج الموضوع أبدا عن كونه دخيلا في تمايز مسائل العلوم، شو هذا بعد؟ وإلا ليش، لماذا تمايز؟ هلا على مبنى المادن أسألك، حرمة الخمر وحرمة الماء النجس، ليش هو مسألتين مش مسألة واحدة؟
الحكم
واحد. ليش المسألة مش واحدة؟ ما الحيثية الواحدة هي حيثية من حيث فعل المكلف، من حيث الجواز وعدم الجواز. ليش ما جعلتوش مسألة واحدة؟ لأن الموضوع متعدد. تعال نجعل كل مسائل الحرمة ماذا؟ مسألة واحدة. معيد هذا الكلام. يعني هذا الكلام من الماتن أصلا، ما أدري إذا في أحد يلتزم به بعده يعني. بعضهم شفت عباراته يقول الموضوع والحيثية مع بعض، بعضهم يقول الموضوع والمحمول، بعضهم يقول ما أدري إيه، بس بالنتيجة واحد يدعي بأن الفرق بينهما فقط بالحيثية، فقط بالحيثية. الفرق بالحيثية لا بأس، لكن بتقول أنه إذا تعدد الموضوع واتحدت الحيثية أجعلها مسألة واحدة؟ أنا أستبعد جدا هذا صراحة. هذه مسألة بعيدة جدا، تعدد الموضوعات وحيثية واحدة. ولا هو بيشتغل بالفلسفة، كانوا يميزون بين المسائل بالموضوعات، لا يميزونها بالحيثيات. بعبارة واضحة بدل ما أريد أن أقول هكذا، إن الحيثية صالحة لجعل مسألتين، تعدد الحيثية صالحة لجعل مسألتين، لكن اتحاد الحيثية مو صالحة ليه؟ اتحاد المسألتين، اتحاد مسألتين في موضوعين. يعني الحيثية مو جهة واحدة، بتفرق ايه بس ما بتوحد المسائل.
يعني مو يلزم الخلط بين المسائل.
طبعا يلزم منه الخلط،
تداخل المسائل.
ما ادري، مسألة بفرق الثالث والأخير هو قلنا منسوب للمدقق الشرواني. فيقول الشرواني رضوان الله تعالى عليه بأن الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة اقتضاء النهي الفساد، أن الفرق بينهما أن النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي نزاع عقلي، وأما في مسألة اقتضاء النهي الفساد هو نزاع لفظي. بس نقطع صدر. فهناك بحث عقلي وهذا بحث لفظي. الماتن مثل العادي نفس الجواب، ما عندش غيره. هذا البحث عقلي بحث لفظي. إذا رجع إلى ما قلته من اختلاف الحيثية أهلا وسهلا، إذا لم يرجع إلى اختلاف الحيثية فمجرد أن يكون لمسألة جنب عقلية أو جنب لفظية لا يجعلها مسألتين فعلا. فإنه غاية ما في الأمر يمكن لك أن تفصل في المسألة، تقول يجوز عقلا ويمتنع لفظا، ما أدري، لكن بالنتيجة تبقى ماذا؟ مسألة واحدة فعلا. يعني مثل كيف أنه هوليك قالوا يجوز عقلا ويمتنع عرفا، أنت فيك تعمل هكذا، أنه تقول النهي لا يجتمع مع الأمر عقلا مثلا، والنهي يدل على الفساد لفظا. مسألة هذه مسألة واحدة مو مسألتين، باعتبار أنه الحيثية حيثية واحدة مثلا، فلابد حتى تغير بين المسألتين لابد أن تعدد الحيثيات، ولا يكفي فيها مجرد أن أحدهما طابعه لفظي والآخر طابعه عقلي فعلا. على أنه سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في بحث اقتضاء النهي الفساد، أن هناك صحيح أن نحن عبرنا اقتضاء النهي والنهي ظاهر بالنهي اللفظي، لكن سوف تعرف أن النزاع هنا غير مختص بالنهي اللفظي، بل مطلق الحرمة، ولا استفيدت من الإجماع من دليل اللبي كالإجماع أو العقل أو السيرة ومشاكل ذلك. فهناك عمدة البحث الملازمة بين المبغوضية والفساد، مو بين لفظ النهي والفساد. ف فمين قال لك بأن البحث في اقتضاء النهي هذا بحث لفظي؟ لا، ده بحث ملازمة عقلية. اقتضاء النهي لمبغوضية الفعل الفساد سواء استكشفت المبغوضية من دليل لفظي أو من دليل لبي. قال: ومن هنا انقضح أيضا فساد الفرق بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا وهناك في دلالة النهي لفظا، فإن مجرد ذلك أن واحد عقلي والثاني لفظي لو لم يكن تعدد الجهة في البين لا يجب إلا تفصيلا في المسألة الواحدة. شان تفصيلا تقول هكذا، تقول بأنه عقلا جائز لكن لفظا من فاسد. لا عقد مسألتين، هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة بدلالة اللفظ كما سيظهر فيما يأتي. الأمر الثالث، هل هذه المسألة مسألة أصولية أو لا؟ طبعا هذه المسألة تلك الأيام كان عندهم العلم الذي يتعرضون فيها للمشاكل هو علم الكلام، فكل كل بحث فيه مشكلة بيطرحوها أين؟ في علم الكلام في تلك الأيام. ولم يكن عندهم العلم الكلام مختص بأفعال المبدأ والمعاد وهالمسائل هذه، يعني بذاك المعنى الدقيق أو باللوازم المباشرة. كان كل مسألة دينية مشكلة يصير فيها إشكالية يبحثوها بعلم الكلام، مثل التخيير، وجوب التخيير، الوجوب الكفائي، ما أدري إيش، الإجزاء، بعض ما بكله بحثوه وين؟
معروف إنه المنكر.
بعلم الكلام بحثوه بعلم الكلام وعفوا عن المنكر بعلم الكلام. التوبة بحثوه بعلم الكلام، بحث التوبة موجود أيضا جنب الأمر عفوا عن المنكر بالباب 11 بالتجريد موجود على كل حال. كان كل شيء بحث له مشكلة بكبوا علم الكلام عادي، لأنه هي طبيعة علم الكلام. علم الكلام هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذلك العلم الذي وضع للدفاع عن الدين، فأي مشكلة ترد إلى الدين لابد أن تبحثها وين؟ هلا بعدين صار علم الكلام صبغ عليه صبغة أنه نزاعات معتزلية أشعرية وبعدين إمامية دخلوا معاهم في النزاع بحث آخر، فصارت المسائل صرنا نركز على خصوص أي مسائل، المسائل التي يدور فيها الخلاف مع الأشاعرة والمعتزلة بس، واللي هي واقع علم الكلام أوسع من ذلك. واقع علم الكلام هو أي فكرة دينية يقع عليها إشكال تبررها، هذا علم كلام. يعني حتى إذا أنت كتبت بحث في علم الكلام عن مسألة أنه هل يتنافى حق حضانة للأب مع حقوق المرأة أو لا، هذا بحث علم كلام. بالنتيجة علم الكلام هو عبارة عن دفاع عن الدين، مو الدفاع عن بعض أفكار الدين، هو دفاع عن الدين، ما إنه دفاع عن بعض أفكار الدين. إيه كان علم الكلام كل شيء يحطوا فيه دفاع عن الدين مو تنظير. نحن مش جماعة تنظير بعلم الكلام، قد نحتاج إلى التنظير لأنه نرى بأنه في مشكلة بالنظرية استفادها الفقهاء، لكن إذا كان هناك شيء ثابت أنه دين ما لك علاقة أنت في إثباته وكيف إثباته، أنت بهمك ماذا؟ الدفاع عن هذه الفكرة وتبريره، هذا همك بعلم الكلام. لذلك هو علم دفاعي، قد يكون علم تأصيلي في معرفة اكتشافي في بعض جوانبه، لكن الأصل موضع علم الكلام هو ماذا؟ هذه الجنبة الدفاعية.
لا في يعني
في كل بيان للعقائد رايح قلت هكذا كل الوقت عم بنقرب بعض بيكونوا.
وين تبين مسائل الدين؟ مسائل الدين أنا ندافع عن قضية بيانها وين؟
بيانها مستقلا أثناء العرض النقاشات هم يبينونها، أثناء عرض النقاشات هو لابد أن واحد يفصلها. يعني على الجملة هذه المسألة هي طرحت في أول الكتب في علم الكلام. هل الماتن أراد أن يقول هل هذه المسألة من لطائف هذه المسألة اجتماع الأمر والنهي؟ بعض العلماء قال هي مسألة من علم الكلام، بعض العلماء قال هي من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، بعض العلماء قال هي من المبادئ الأحكامية. لعله أول واحد استعمل كلمة المبادئ الأحكامية هو الشيخ البهائي. بعضهم قال هي مسألة فقهية، بعضهم قال لا هي مسألة أصولية. خمس أقوال هذه المسألة، أنه شو هي هذه المسألة فيها خمس أقوال فعلا. طبعا إذا مسألة فقهية، بس حتى نعمل المائز بين الخمس مسائل، حتى تكون المسألة مسألة فقهية لابد أن تبحث عن ماذا؟ عن صحة وعدم صحة. حكم وضعي بدك، بدك شيء متعلق بأفعال المكلفين. جواز يجوز لك لا يجوز لك، أحكام تكليفية، صحة وفساد هي أحكام ماذا؟ أحكام وضعية. اجتمع الأمر والنهي نتيجة ماذا؟ إذا قلت بجواز الاجتماع أو بالامتناع مع تقديم جانب الأمر حكمت بصحة الصلاة، إذا حكمت بالامتناع مع تقديم النهي حكمت بماذا؟ فساد الصلاة. ففقهية من هذه الجهة، لأنه نتيجته نتيجة ماذا؟ الصحة والفساد. كلام شنع علم كلام يعني تبرر الدين. طب إذا واحد أشكر على الدين وقال ماذا؟ في دينكم هناك اجتماع للأوامر والنواهي وهذا تناقض وتضاد من مشرعكم، فأنت تبرر تقول لم يجتمع حقيقة بل اجتمع مجازا أو اجتمع كذا، حاول تبررها. هذا يكون بحثك ماذا؟ بحث كلامي. أو عبر هكذا، هل يجوز أن الشارع يأمرنا بأمرين يجتمعان في واحد أو لا، بين أمر ونهي يجتمعان في واحد أو لا؟ فبحثك عما يجوز ولا يجوز على الله، وهذه ما يجوز ولا يجوز على الله هذا بحث ماذا؟ كلامي. إذا بحثت من جهة ماذا؟ أنها تقع في طريق الاستنباط للحكم الشرعي باعتبارها ماذا؟ أنها مقدمة من مقدمات استنباط الحكم، لأنه حتى أتوصل إلى الصحة والفساد لابد أن ننقح ماذا؟ أنه هل تعدد العنوان يتعدد المعنون فاجتمعا فتكون صحيحة، أو لا فقدمت جانب النهي فتكون فاسدة. هذا مقدمات شو ما نبحثه في علم الأصول. لذلك شو تكون؟ كلما ورد كلما توجه أمر ونهي نحو واحد لم يجتمع الأمر والنهي، لأن تعدد العنوان يجي تعدد المعنون. هذه مين بها ننقحة؟ أصولي. هذه قاعدة أصولية ولا لا؟ دخيلة في الاستنباط. واحد رابع يقول ماذا؟ شرط القضية الأصولية أن تكون لها نتيجة مباشرة. هي ما بتعطي نتيجة مباشرة، بدك بعد تضمن لها ماذا؟ أن والنهي يقتضي الفساد فنحكم بالفساد مثلا. لا تعطي كبرى، هذه القاعدة لا تعطي كبرى. هذه من مبادئ الحكم. شنو مبادئ الحكم؟ يعني هذه نحن ينبغي لنا في علم الأصول، ذكر البهائي والأصفهاني الله يرحمه في أصوله الجديدة حاول يكتب بحث اسمه المبادئ الأحكامية. لا المبادئ الأحكامية بسمي، بس شو هي؟ هي كل شيء متعلق في تعريف الحكم وتحقيق الحكم ولوازم الحكم. تعريف والحقيقة ولوازم الحكم، يعني مثلا تعرف الحكم، أقسام الحكم، حقيقة الحكم، لوازم الحكم، هذه كلها يسموها ماذا؟ مبادئ أحكامية. لا البهائي ما كتب كتاب، هو بس ذكر هذه مبادئ أحكامية. نهاية الدراية صاحب نهاية الدراية شيخ الأصفهاني عنده كتاب أصول طبع جديدا اسمه الأصول الجديدة أصول الحديثة للشيخ الأصفهاني صاحب محمد حسين الأصفهاني، عنده كتاب اسمه أصول جديدة، عنده بحث اسمه المبادئ الأحكامية.
وين موجود في
هذا الكتاب؟ اصطلاح بعدين شاع. طبعا سيد الخوئي ينكر أن يكون في شيء بالدنيا اسمه مبادئ أحكامية. هي تعريف الحكم، لوازم الحكم، أمور يعني أمور مرتبطة بالحكم نحتاج إليها في علم الأصول لكنها خارجة عن علم الأصول. نحن قديش نحب علم الأصول بنقول ماذا؟ حقيقة الحكم إنشاء الداعي، حقيقة الحكم هي الإرادة، حقيقة الحكم هي كذا.
تعريف الوجه مثلا كثير أمور، تعريف العرف كثير أمور مو واضحة في الأصول ما بيعرفوها.
فهني عم بيقولوا ماذا؟ أن نجمع مباحث الحكم ونجعلها وين؟ مثلا جمع بين الحكم الواقعي والظاهر، شو العلاقة بعلم الأصول؟ نجعلها وين؟ في شيء يسمى ماذا؟ مبادئ أحكامية، يعني هي مباحث مرتبطة بالحكم الشرعي.
أقصد كثير مسائل غير حتى الحكم الشرعي.
تعبر هكذا.
كثير مسائل أصولية مو واضحة.
اخترع لك مبادئ جديدة أنت.
هاي العرف والوجدان.
بالي. على كل حال مبادئ الأحكامية هي عبارة عن جملة، مبادئ الأحكامية هي عبارة عن جملة مباحث مرتبطة بالحكم الشرعي. عندي بس في المقام.
الآن الوجدان مثلا يصير استعماله في المقام.
من المقصود وثوق الشخصي أكثر من ذلك مش مقصود. وحياتك نتيجته هذا نتيجته حجية الوجدان، حجية الوجدان رجوعها لابد أن ترجع بالآخرة إلى الوثوق الشخصي. وإذا عندك تخريج آخر لحجية الوجدان خبرني عنه. بالي على الجملة. إيه بالي. بس على الجملة هذا إذا كانت مبادئ أحكامية، في عندك واحد ينكر أنه في شيء بالدنيا اسمه مبادئ أحكامية فيقول هذه شو نجعلها مبادئ تصديقية. شو مبادئ تصديقية؟ أن هذه أمور أدلة نحتاج إليها في العلم لكنها خارجة عن العلم، فنمهد لها ماذا؟ أوائل العلم. مش قسم المبادئ إلى ماذا؟ تصورية إلى علاقة بفهم موضوع العلم، وتصديقية إلى علاقة ماذا؟ بالاستدلال على العلم. الماتن الحمد لله الماتن ما وجع النشر أصلا. قال أنت شو بدك إياها؟ فقهية تدلل، أنت بدك أصولية خذ راحتك، أنت كلامية، أنت أحكامية، أنت تصديقية، كلكم حق، كلكم معكم حق. لكن سؤال، أنا سابقا بالتعريف عن الأصول ذكرت أنه قد تكون المسألة الواحدة داخلة في علوم متعددة. شوفي بس نحن بس نبحث بعلم الأصول نبحث على أساس هذا أصولية، شو لنا علاقة؟ فما في استطراد. وإذا أخذ الكلامي فليبحثها في علم الكلام من جهته بلحاظه، ويبحثها الفقيه بلحاظه ولحاظ غيره. أنا المهم ماذا؟ أنا سابقا لم أمانع أن تكون مسألة واحدة داخلة في ماذا؟ في علوم متعددة. ما هي داخل واقع في طريق الاستنباط، ما هو بيقول لك يكفيني وقوعها في طريق استنباط الصحة والفساد، أنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما يقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية ولا التصديقية ولا من المسائل الكلامية ولا من المسائل الفرعية، وإن كانت فيها جهاتها يعني فيها الجنبات هي، كما لا يخفى ضرورة أن مجرد ذلك يعني أن يكون في المسألة اجتماع الأمر والنهي، جنبة الفقه وجنبة المبدأ التصديقية والأحكامية وجنبة الكلام، لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى يمكن عقدها معها من المسائل. إذا كانت فيها جهة أصولية وعندما بحثناها نبحثها أصولية، لماذا نلتزم بأن مسألة اجتماع الأمر والنهي المذكورة في علم الأصول استطرادية؟ عندك داعي؟ كتبناها بعلم الأصول ولها جنبة أصولية، هل نقول بحثوها استطرادا؟ ما حلوة. إذ لا مجال حينئذ لتوهم عقدها في غيرها في الأصول، وأن عقدت كلامية في الكلام، يعني لا مجال لتوهم عقدها من غيرها في الأصول، يعني أصلا لا تعقد فقهية في الأصول، لا تعقد مبادئ أحكامية، عقدناها في الأصول لأنها أصولية، وأن عقدت كلامية في الكلام وصح عقدها فرعية في الفروع أو غيرها بلا كلام. بحب كلمة الكلام الماتن، كلام كلام بس كل واحدة لها معنى، هذا يسموه ماذا؟ جناس.
هاي مو لازم تبين معنى الكلام حتى
هذا جناس. وإن كان عقدت كلامية في علم الكلام غيرها بلا كلام يعني بلا حكي، مقصود من كلمة الكلام علم الكلام، والكلام الثاني مقصود ماذا؟ أنه بلا شيء بلا أشكال يعني. وقد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين لانطباق جهتين عامتين على تلك المسألة كانت بإحداهما من مسائل علم والأخرى من الآخر، فتذكر. الحمد لله رب العالمين.
مبادئ